مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء في لقائنا المتجدد من حول كلمة الله. أرجو أن نقبل على هذه الدراسة بحماس وانتظام لكي نستفيد منها بقدر الإمكان. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات عبر سفر المزامير الشيق، حيث انتهينا المرة الماضية من القسم الأول منه والذي يوازي سفر التكوين. بيّن لنا المزمور 39 وهنا وضعف ومحدودية الإنسان، فهو يعرض أمامنا بطلان الوجود الإنساني. كما تعرضنا إلى مزمورين مسيويين هما 40 و 41 اللذان بينا بصورة مدهشة قيامة وانتصار وصعود الرب يسوع إلى المجد. الله لم يسر بكل الذبائح الحيوانية في العهد القديم، ولكنه قبلها لأنها كانت تشير إلى الذبيحة العظمى الرب يسوع المسيح. لقد تجسد المسيح ووضع نفسه آخذا صورة عبد، وكما كان العبد قديما يقرر أن يخدم سيده إلى الأبد، كذلك فعل المسيح بطاعة كاملة لله. وكما كان السيد يثقب أذن العبد في الباب، كذلك الآب السماوي فتح أذن المسيح ليس حرفيا، بل سمح أن يثقب جسده كاملا من أجلنا وصلب على الصليب. رأينا أيضا قيامة الرب يسوع، لقد أتم المسيح عمل الخلاص لنا وقام من الأموات، وبدون القيامة قلنا لا يوجد إنجيل. نأتي اليوم إلى المزمور 42. سبق وقلنا إن القسم الأول من سفر المزامير، أي من المزمور الأول إلى 41، هذا القسم الأول يوازي سفر التكوين، وقد انتهى سفر التكوين بموت يوسف ووضعه في تابوت في مصر، أما القسم الأول من المزامير فقد انتهى بالقيامة. القسم الثاني من المزامير والذي نبدأه الآن، وهو من المزمور 42 إلى 72، هذا القسم يوازي سفر الخروج والذي يبين اضطهاد فرعون لأبناء الشعب القديم، ثم خروجهم من مصر وإنقاذ الله لهم على يد موسى. عندما كان الشعب في أرض مصر فداهم الله أولا بواسطة الدم، حيث رش دم خروف الفصح على العتبة العليا والقائمتين لأبواب البيوت، وفي الليل مر الملاك المهلك على البيوت وكان يعبر عنها إذا ما وجد الدم. هذا كان الفداء بالدم. المرحلة الثانية من الفداء كانت عند البحر الأحمر، وهناك كان الفداء بالقدرة. عنوان هذا المزمور قصيدة لبني قورح، والمقصود هنا بقصيدة أو ماشيل بالعبرية المقصود أنه مزمور تعليمي، مزمور للفهم. قد تذكر أن قورح قاد تمردا خلال فترة تيهان الشعب القديم في البرية، أماته الله بسبب تمرده هذا ضد موسى وهارون، ولكنه لم يعاقب أولاده، فالأولاد لا يموتون بذنب الآباء، فقد أوضح الله كل الوضوح في سفر العدد 26:9-11 أن أبناء قورح لم يموتوا في دينونة الله، بل استمروا في الخدمة أمامه. هم الذين كتبوا هذه المزامير الأولى في قسم الخروج، وهذا أمر رائع. يقول دكتور ماجي إن هذا المزمور يعطينا صورة عن فترة الضيق العظيم المستقبلية. لنستمع معا إلى قراءة هذا المزمور 42 على فم الأخت رندا.
كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، إذ قيل لي كل يوم أين إلهك؟ هذه أذكرها فأسكب نفسي علي، لأني كنت أمر مع الجماع، أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد، جمهور معيد. لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين في؟ ارتجي الله، لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. يا إلهي، نفسي منحنية في، لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مصعر، غمر ينادي غمرا عند صوت ميازيبك، كل تياراتك ولججك طمت علي. بالنهار يوصي الرب رحمته، وبالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي، لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية بقولهم لي كل يوم أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين في؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي.
كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ كلمات تمثل اشتياق شعب الله لشخص الله في كل زمان ومكان، سواء كان ذلك في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. أعتقد أن داود نطق بهذه الكلمات وهو مختبئ في مغارة مطلة على واد. كان بإمكانه أن يسمع صوت الصيادين وعواء الكلاب مع حفيف الأشجار. رجال داود يحرسون ويزدادون يقظة وانتباها، وجدول صغير ينساب عند مدخل الكهف، وفجأة يقترب إليه غزال صغير ويندفع برأسه داخل الماء ليشرب. ينتظر قليلا ويستمع، ثم يعود للشرب مرة أخرى. لهذا يقول: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. هل تشعر نحو الله بهذه الطريقة مستمعي؟ هناك من يدعي أنه إذا تمسكت بالحرف وطبقت الوصايا العشر فإنك تكون مرضيا أمام الله. صديقي، الإنسان منفصل عن الله ويحتاج إلى أكثر من مجرد الوصايا العشر. الناموس يرينا أننا خطاه وأننا في حالة تمرد ضد الله، وليست لدينا أي رغبة أو شوق إليه. لذلك فإننا نحتاج لأن نولد من جديد، نحتاج لأن نحضر إلى عائلة الله، إلى المكان الذي فيه نستطيع أن نقول من كل قلوبنا: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. نعم، الشركة مع الله هي كالماء للعطشان، ضرورية ولا غنى عنها. إنه عطش طبيعي عميق لا يملأه سوى الإله الحي. صديقي، تعال إلى الله وارتوي منه اليوم. سواقيه ملآن ماء، أما أبار العالم فهي مشققة لا تضبط ماء. مياه العالم مالحة، ومن يشرب منها يعطش أيضا، أما من يأتي إلى المسيح وينهل منه فلن يعطش أبدا. الرب بانتظارك، فهل تأتي وتشرب؟ عدد 3: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، إذ قيل لي كل يوم: أين إلهك؟ لبعده عن الله صار الحزن والدموع مأكل المرنم ومشربه. لم يكن ليختبر الشبع الحقيقي والارتواء الحقيقي إلا عند الله، وهذا هو حالنا أيضا عزيزي المستمع. عدد 5: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين في؟ ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. يوبخ كاتب المزمور نفسه بسبب اكتئابه، ويشجع نفسه بأن يثق بالله. صديقي، لا يوجد ما هو أكثر ألما من انحناء النفس. ترى هل تعاني من النفس المنحنية؟ لا يوجد لديك سوى الله لتلتجئ إليه. إلقي عليه همك فهو يعولك. عدد 6 و7: يا إلهي، نفسي منحنية في، لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مصعر، غمر ينادي غمرا عند صوت ميازيبك، كل تياراتك ولججك طمت علي. هذه هي نفس اللغة التي استخدمها يونان في صلاته: لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك. لقد سقط يونان في أنياب الموت ولكن الله أنقذه. ما أحلى أن نتحدث مع الله في وقت الضيق والاكتئاب، فالحوار معه يقود إلى الرجاء والأمل. وماذا كانت نتيجة التحادث مع الله؟ عدد 8 و9: بالنهار يوصي الرب رحمته، وبالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي، لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ نستطيع أن نرى رحمة الله تحيط بنا صبحا وظهرا ومساء، وبما أن الله صخرتي فهو لن ينسني، وهذا يساعدني أن لا أعيش حزينا من مضايقة العدو. والعدد الأخير من المزمور 42 يقول: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين في؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. في ساعة ضيقه يتحول المرنم إلى الله: معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. صديقي، يا من تمر في ضيق وحزن وألم، ويا من تعاني من أوقات الهزيمة واليأس، لما لا تأتي إلى الرب الآن وتقدم له مشاكلك وترفع له شكواك؟ احكي معه ولا تكتم الأمر، تحدث معه ولتكن ثقتك في شخصه وأمانته كبيرة. وفوق كل هذه، لا تنظر إلى ظروفك المتغيرة، بل ثبت أنظارك على الله الذي ليس فيه تغيير ولا ظل دوران. هذا يصل بنا إلى المزمور 43، والذي يرتبط بشكل وثيق مع المزمور السابق. يقول العدد الأول منه: اقض لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة، ومن إنسان غش وظلم نجني. نبويا تشير هذه الكلمات إلى حال البقية التقية في فترة الضيق وفي صلاتهم إلى الله لينجيهم من تلك الشخصية المضطهدة والتي تسمى الوحش. أما بالنسبة لنا اليوم، فعلينا أن نسأل المسيح أن ينقذنا من إنسان الغش والظلم، وأن يقف معنا في وجه القسوة والبهتان. ولربما يكون المرنم قد تخيل أنه بسبب كثرة الغش والظلم فإن الله قد تركه، لهذا فهو يطلب الإرشاد في عدد 3: أرسل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. ترى ما الذي يصلي لأجله كاتب المزمور؟ قال يسوع في إنجيل يوحنا الفصل 8:12: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. كما قال أيضا في نفس الإنجيل: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ولو عرف الناس زمن المسيح أنه النور والحق، لكانوا عرفوا أيضا أنه المسيا الآتي لكي يخلصهم. واليوم لدينا النور في الكتاب المقدس، كلمة الله التي تنير الطريق وتعقل الجهال. وما أحوجنا اليوم إلى هذه الكلمة. عدد 5: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين في؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. إن صلوات الشعب سوف تستجاب، والمسيا الذي طالما انتظروه سوف يعود في ذلك الزمان، وستتحقق نبوة حزقيال: وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها، وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها، وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. صديقي، أدعوك أن تؤسس علاقتك بالرب على أساس كلمته ووعوده، ولا تعبأ بظروفك ومشاكلك التي ترتفع وتهبط. تعلم كيف تشبع وترتوي بشخص الرب في صحراء الأيام القاحلة أو شمسها الحارقة. افرح بالرب حين يأتي النسيم العليل وحين تهب الزوابع. قل مع المرنم: ترجي يا نفس الله لأني بعد أحمده. نأتي الآن إلى المزمور 44 وهو بعنوان قصيدة، أي أنه أيضا مزمور توجيهي للفهم والإرشاد، وهو لبني قرح. سنبدأ التأمل الليلة في هذا المزمور على أن نستكمله في الحلقة المقبلة بإذن الله. إذن رأينا كيف صرخت نفس المرنم في انحناء إلى الله، والآن سنرى الأمة بأكملها تنادي وتصرخ إلى الله، وفي هذا أيضا إشارة نبوية إلى حالة الشعب في المستقبل كما يقول دكتور ماجي. عدد 1: اللهم بأذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم. هذا يذكرنا بكلام جدعون القاضي عندما ظهر له ملاك الرب: أسألك يا سيدي، قال، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. هذا ما تعلمه الأولاد من آبائهم حينما خرجوا من أرض العبودية في مصر. فعلا دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون. لقد فعل الله أعمالا عظيمة مع الشعب القديم. فعدد 2 يقول: أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم. هذا يشير إلى زمن موسى ويشوع. لقد أخلى الله أرض كنعان من سكانها بسبب خطاياهم الكثيرة وغرس هناك شعبه. فعندما اكتمل معيار شر الشعوب من الحثيين والأموريين وغيرهم، أبادهم الرب من أرضه كما ينزع الكرام الشوك من الأرض، اقتلعهم ليغرس مكانهم غرسه المثمر. وهذا يذكرنا بلطف الله وبصرامته في نفس الوقت. صحيح أن الله محبة، ولكنه يجازي الشر أيضا. عدد 3: لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم. إن الله هو الذي أعطى الأرض للشعب، لم يأخذوها بقوتهم الشخصية أو بذكائهم. من أجل التطبيق الشخصي لنا، فإن يمينك هي يد الله القديرة الممدودة للخلاص، والتي كشفت قبل حوالي 2000 عام على الصليب. صديق المستمع، اسمح لي أن أوجه إليك سؤالا هاما تتوقف عليه سعادتك أو تعاستك إلى أبد الآبدين، وهذا السؤال هو: هل أنت مخلص؟ إني لا أسألك عن مقدار تدينك أو أعمالك الصالحة، بل هل أنت مخلص؟ لا يستطيع أحد أن يذهب إلى السماء أو يتمتع ببركات الله ما لم يكن مخلصا. والله يوضح لنا في كلمته طريقة الخلاص، وهي بسيطة لدرجة أنه يمكنك أن تخلص اليوم. أولا يجب أن تتأكد أنك خاطئ، لأن الله قال: ليس بار ولا واحد، وأيضا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ولأنك خاطئ فقد صدر الحكم عليك بالموت الأبدي، لأن أجرة الخطية هي موت، والموت هو الانفصال عن الله في الجحيم إلى الأبد وما أقساه. ثانيا يجب أن تؤمن أن الله أحبك وبذل ابنه الوحيد لأجلك أنت شخصيا. لقد سأل سجان فيليبي: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فأجابه بولس الرسول بالقول: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. وأنت صديقي، آمن فقط، آمن أن المسيح مات لأجلك، واقبله الآن فتخلص. قل له: يا إلهي، أنا خاطئ وأنا حزين ونادم، ارحمني وخلصني من أجل المسيح. إن الأمر لا يحتاج إلى وقت ولا إلى صلاة طويلة، لأن الله ينتظرك وهو مشتاق لخلاصك. آمن فتخلص. لا يقدر أن يخلصك إلا الرب يسوع المسيح وحده. فادعه وأنت شاعر بخطيتك، واطلب منه أن يرحمك ويخلصك. وشكرا لله لأن الملايين قد خلصوا بهذه الطريقة البسيطة، لأنها الطريقة الإلهية الوحيدة. فصدقها يا عزيزي واتبعها الآن. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. قال المسيح: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت تحتاج إلى الخلاص أكثر جدا من احتياجك لأي شيء آخر. إن خسرت نفسك فقد خسرت السماء وكل شيء. لذلك تحقق من خلاصك الآن، لا تعتمد على شعورك فهو متغير، بل قف على صخرة كلمة الله الثابتة، والله الذي يخلصك سيحفظك إلى النهاية، سيعطيك النصر على الخطية ويعينك على السلوك في طريق الأعمال الصالحة التي أعدها لك. ومتى خلصت بنعمة الله توجد ثلاثة أشياء لتمارسها يوميا لأجل نموك الروحي، وهي الصلاة التي فيها تتكلم مع الله، ودرس الكتاب المقدس الذي فيه يكلمك الله، والشهادة التي فيها تتكلم عن الله. ليت هذه الكلمات القليلة تكون سبب بركة من الله لنفسك الثمينة الغالية.